من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى النقطة الرابعة، وكان الكلام حول جواز وعدم جواز النفس في غسل اليدين والوجه كذلك. وقلنا عليكم السلام أنه بالنسبة إلى رأي العامة أنهم ذهبوا إلى الجواز، بل ترقى بعضهم إلى الاستحباب. المصنف قال لنبدأ بأدلة القائلين بالجواز، ودليلهم الأول أننا عندما نعود إلى الآية الكريمة فقد ذكرت الآية: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، على تقريب أنه هنا إلى أداة غاية، فلا بد أن يكون المغيى ينتهي بالغاية وهي المرافق. ولذا ذهبوا إلى الجواز بل إلى الاستحباب. بعد ذلك ناقشهم المصنف بعدة مناقشات بأننا لا بد أن نرى أن الآية في مقام بيان الحد، أو أن الآية في مقام بيان المحدود، على كلام وعلى بيان قد تقدم، وانتهينا إلى أن الآية في مقام بيان المحدود. وأما هيئة وكيفية غسل اليد تركتها الآية الكريمة، لأن المتعارف خارجا أن الغسل يكون من المرفق إلى أطراف، على كلام قد تقدم فلا نعيد. إذن دليلهم الأول يعني العامة القائلين بالجواز هو تمسكهم بالآية الكريمة، من ناحية أن الآية قد ذكرت أداة الغاية، وتبين أن الكلام لم يتم من هذه الناحية. نأتي إلى دليلهم، إلى دليلهم الثاني. درسنا من الآن يبدأ أخوان. تمسك العامة عندما قالت الآية الكريمة: فاغسلوا سواء وجوهكم أو أيديكم. بالنسبة إلى الآية من ناحية كلمة الغسل، هل بيّنت الآية لنا البداية والنهاية؟ هل بيّنت لنا الآية من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟ أو أن الآية مطلقة من هذه الناحية؟ الآية مطلقة من هذه الناحية، ونحن نعلم أن الغسل له فردان. الفرد الأول اللي قلناه إحنا قبل شوية أن المتعارف عند الناس ماذا؟ أنهم يغسلون أيديهم من المرافق إلى أطراف الأصابع. هذا يحتاج إلى مؤنة لأجل إدخاله تحت أطلاق الآية؟ ما يحتاج إلى مؤنة. إذن يا فرد الذي يحتاج إلى إدخاله تحت أطلاق الآية، وهو أن نبدأ من أطراف الأصابع المن؟ إذن نحن الآن عندما نريد أن نكرم، يقول لك أبوك: أكرم الجار، أكرم الجار، الجار المتدين. أكو مؤنة في إكرامه؟ لو إدخاله تحت وجوب الإكرام واضح. إذن يا هو اللي يحتاج أن نقوم بإدخاله تحت وجوب الإكرام؟ الجار غير المتدين. إذن الفرد المتعارف هو على القاعدة شنو؟ ثابت. إذن لابد أن نتمسك بالإطلاق لأجل إثبات الشيء وإدخال الشيء الذي لم يكن واضحا عند الناس، الذي لم يكن بينا عند الناس، الذي لم يكن متعارفا عند الناس. إذن المتعارف عند الناس مثل ما ذكرنا قبل شوية أنهم يبدأون بالغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع، باعتبار هذا أعلى، والماء عادة يسير من الأعلى المن. أما إرجاع الماء من الأسفل إلى الأعلى من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا يحتاج إلى مؤنة. فيقول العامة، ها يقولون العامة بالنسبة إلى الآية الكريمة واضح إدخال الفرد المتعارف والبين والذي هو تحت نظر الناس، وأما الفرد الآخر إدخاله يحتاج إلى مؤنة، والمؤنة أننا نتمسك بمن إخوان نتمسك بالإطلاق. والآية هم يقولون بحمد الله تعالى، الآية مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. فإذا دليلنا الثاني على جواز النكس أننا نتمسك بإطلاق الآية الكريمة، هذا يا دليل، هذا هو دليلهم الثاني. إذن جميع الهيئات، جميع الطرق سوف تكون داخلة تحت إطلاق الآية الكريمة. شنو رأيك شيخنا؟ عوف كلمة العامة، عوف الجمال. هسه احنا واحد من عندنا يقول يا ابا كلمة الغسل مطلقة لو مو مطلقة؟ نتمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات جواز النكس. يعني حتى عند الإمامية، يعني بعض الإمامية إذا أراد أن يتمسك قولوا يا بمن يتمسك؟ بالإطلاق. عوف كلمة العامة. فشنو الحل بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة؟ المصنف يقول عندما نعود إلى الروايات نجد أن الروايات دلت بل أكدت على عدم جواز النكس ببيان آخر. نحن نقول أن الآية صحيح مطلق ولا ننكر ماذا؟ إطلاقها. ولكن بعد أن ورد البيان من الأئمة عليهم السلام لبيان ماذا؟ لبيان أن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ولكن بعد ورود المقيد والمخصص، بعد الآية تحافظ على إطلاقها أو ما تحافظ؟ ما تحافظ على إطلاق. خلي نقرأ الرواية وبعد ذلك نقول. لاحظوا صفحة 100 أخوان، ما ورد في الأخبار البيانية يقول: ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة أو غرفة غرفة غرفة. هاي أخبار بيانية، يعني زرار جاي يحكي لنا هاي الحكي. يقول: فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه كم الوياد من المرفق إلى الكف. هسه لو لهنا ومخلين نقطة، نقول صحيح ذكر هذه الطريقة من الغسل لكنها لا تدل على الحصر. بس سكت زرارة، إيش قال؟ قال من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق. واضح؟ لا يردها إلى المرفق. بعد واضح؟ إذن أطلاق الآية يبقى محافظ على عموميته وعلى أطلاقه، لو بعد يقيد بهذه الآية، بهذه الرواية، يقيد بهذه الرواية. إذن هنا نجي نسأل زرارة، نقول له اللي هنا وخلي نقطة، يعني من المرفق إلى من؟ هذا التأكيد إلى من جبته؟ ها؟ هذا التأكيد ليش جاب زرارة؟ هذا التأكيد ليش حكاه زرارة عن الإمام سلام الله تعالى عليه؟ يريد أن ينفي الفرد الذي قد يكون موجودا في ذهنك وهو جواز ماذا؟ وهو جواز النكس. فإذا هذه لا يردها إلى المرفق، شنقول؟ نقول هذه عبارة تأكيدية على أن الإمامة لا يسمح لنا بالنكس من أطراف الأصابع إلى المرفق. إذن بعد بناء على هذا الكلام يبقى عندنا إطلاق الآية لو شنو؟ بعد نقيد ماذا؟ نقيد الآية الكريمة. فكرة صارت واضحة؟ خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة. يقول السطر الأول صفحة 100 أخوان، لا يبقى، لقيتوها؟ ما يدل، نكتب هذا الدليل الثاني على جواز النكس، لا يبقى ما يدل على جواز النكس سوى يا أطلاق، أطلاق الآية الكريمة. يقول وهذا الأطلاق قابل للتقييد بالروايات. هاي خلوا لي تحتها زين، من قبيل ما ورد في الأخبار البيانية. قرينا الرواية، سؤال وباكر حل لنا يا شيخ محمد، اللي أخذناه في علم الأصول أن الخبر الواحد يقيد ماذا؟ يقيد القرآن الكريم، صح لم صحيح؟ الخبر الواحد يقيد لما يقيد. أنت من تقول عندنا قاعدة في علم الأصول، ما من أطلاق إلا وقد قوي، ما من عموم إلا وقد خصص، هاي مو ماخذينها بعلم الأصول زين. شنو التقييدات والتخصيصات؟ شنو كلها بآيات لو بروايات؟ بعضها بروايات، بل كثير منها مو بعضها، لا بل كثير منها بمن يكون زين. هذا اللي ثابت بذهننا وهذا اللي أخذناه وين؟ في علم الأصول. السؤال هنا، هناك اللي أخذناه في علم الأصول أن خبر الواحد الثقة يقيد أو يخصص أطلاق أو عموم القرآن الكريم، لكن فيما إذا كان لفظا من المعصوم، فيما إذا كان قولا من المعصوم، المعصوم يقيد، يعني المعصوم هو الذي يتكلم، ودور زرارة شنو؟ دور الناقل. الآن أخبار الآحاد شنو دور الرواة؟ أي نقلون كلام الإمام. بعد سؤال، هذا هاي اللي قريناها الرواية، ثم غمس كفه فأخرج ماء فوضع على يديه، هذا قول زرارة لو قول الإمام؟ قول زرارة غايته أنه حكى فعل من؟ الإمام. في قالهم يا بتجيبوا لطشت مدري شنو كذا، أحكي لكم، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. زرارة جاي يشوف الإمام شو يسوي، زرارة بعدين هو قال يا بي رحنا بخدمة الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام قال جيبوا له ماء تعالوا أعلمكم وضوء رسول الله. هذا الخبر البياني، ونقصد من الأخبار البيانية هي الأخبار التي تكون حاكية عن أفعال المعصوم من دون أن يتكلم المعصوم، هذه صالحة لتقييد الأطلاق. لو ما صالحة شيخنا، طبعا احنا مسلمين خبر واحد ثقة، ما عندنا مشكلة شنو؟ سندية، مشكلة سندية ما عندنا، وإنما مشكلتنا أن ألفاظ الإمام تقيد ماذا؟ القرآن. زين، ألفاظ زرارة الحاكية عن فعل الإمام تقيد القرآن لو ما تقيد القرآن؟ هذا كون شوية تفكرون بفكرة صارت واضحة. زين، نرجع لمحل كلامنا، قرأنا هاي الرواية، المصنف يقول فقد قيل، وخلوا لنا خط تحت قيل، ما أريد نكثر الخطوط وبعدين، واضح؟ فقد قيل إن التأكيد على عدم الرد يستفاد منه ما ذكر. شنو يستفاد منه ما ذكر؟
عدم جواز
النكس. شوي ركزوا وياي، إذن القرآن مطلق، ونسلم الآن تنزلا أن هذه الرواية صالحة لمن؟ لتقييد القرآن. زين، وهذه الرواية بعد قيدت لما قيدت؟ زين، ليش قال المصنف قيلة؟ وهذا من هو صاحب هذا القيلة؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ من هو صاحب هذا القيل؟ ها شيخ؟ ها؟ سيد الخوي، سيد الخوي، ها؟ اي سيد الخوي رحمه الله. زين، السيد الخوئي طبعا هنا المصنف يقول التنقيح الجزء الرابع صفحة 94، ما أدري شو هاي الطبعة، الجزء الخامس صفحة 79.
ما موجود بالرابع.
إيه يعني راجعت الحمد لله، يعني دك دورة شيء. يقول هذه ال... ها صفحة 79 الجزء الخامس، راح أقرأ لكم كلام السيد الخوئي رحمه الله حتى نقف عند من. يقول هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام، وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس، ويدلنا على ذلك جميع ما قدمناه يعني من الروايات وكذا في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس من التسالم والإجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه قد قال بجواز النكس في الوجه، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز، وكذلك السيد المرتضى في أحد قولين، وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوسا. أضف إلى ذلك صحيح الزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام عند حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاب لنا هاي الرواية اللي قرناها، فإن اهتمامه بحكاية عدم رد الإمام الباقر عليه السلام يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة وين؟ في الوضوء. قد أراد عليه السلام أن يعرفها ويبينها في تلك الروايات، يعني شنو؟ عدم جواز الرد. وفي بعض الأخبار قلت له يرد الشعر، قال إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا، لأن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل ماذا؟ منكوسا، يعني هذا خايف أنه مثلا تحت الشعر ما وصل لماء فش يسوي شعر اليد يعني يقدر؟ قال لا 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 ترجعه، واضح. كما أن المراد بقوله إذا كان عنده آخر أنه إذا كان عنده شخص آخر يتقي منه لا مانع من أن يغسل يده منكوسا وفي ولا إلى آخر، ويؤيد ما ذكرنا عدة روايات إلى آخر بعد الكلام. زين هسه هذا واضح، السيد أخوي جاي يقطع له ما يقطعنا. زين هنا خلي نقرأ شوي، يقول ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه قد قال بجواز النكس في الوجه، بجواز النكس وين؟ في الوجه. قد قال ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز، إذن الوجه يجوز فيه ماذا؟ واليدين. وكذلك السيد المرتضى عند قولين، قول بجواز النكس وقول بعدم جواز النكس. زين ما حد جاي يقول بمن؟ بالنكس. زين هنا شو المصنف شو يقول؟ يقول فقد قيل إن التأكيد على عدم الرد يستفاد منه ما ذكر، يعني التأكيد على عدم جواز النكس. زين ليش خلاه قيل مع أنه سيد الخوئي سيد المرتضى يعني حتى من جوز النكس في الوجه لم يجوز النكس في اليدين؟ زين ليش خلاها مصنف قيل؟ هذا الكلام، لأن المصنف أساسا هو يقبل بمن؟ بجواز النكس، وما ذكر من أدلة في عدم جواز النكس هاي الأدلة عند شنو؟ هاي الأدلة مردودة، واضح. ولذلك يقول من قال، من قال بعدم جواز النكس أنا لا أقبل به، مع أنه السيد الخوئي يقول مصر التسالم والإجماع القطعيين المدري شنو، فتبقى عليكم شنو؟ تراجعون غسل الوجه وشوف الأدلة التي ذكرها المصنف أنها أدلة ماذا؟ أدلة مطلقة تدل على أنه يصح النكس بالنسبة إلى غسل الوجه. زين بس من حقنا أن نسأل المصنف، نقف مع المصنف نقول له العلماء فصلوا بين الوجه وبين ماذا؟ وبين اليدين، ببيان آخر أن مورد اختلافنا مع العامة بالنسبة للوجه أو بالنسبة لليدين واضح. احنا ما عندنا اختلاف مع العامة بالنسبة إلى غسل الوجه، وإنما راح يجينا المسح مثلا، المسح يجوز النكس عندنا نحن، يجوز النكس يعني مسح الرأس ومسح القدمين مثلا ماكو مشكلة، لكنه بالنسبة إلى اختلافنا مع العامة أين؟ بالنسبة إلى اليدين. فهنا مع هذا الإطلاق في الآية ومع هذه الرواية البيانية المقيدة يمكن أن نقول بمن؟ زين، ويمكن أن نقول لعله والله العالم على مستوى هذا الكتاب وأنه كتاب تعليمي، يريد أن ينبهنا المصنف على قضية، يقول يا ترى أنا مبنائي ما لها علاقة بالفتوى، أنا مبنائي أن الأخبار البيانية لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق القرآن الكريم على مستوى شنو؟ الأخبار البيانية. نعم تقول لا مو عندنا إحنا أخبار، عندنا أخبار شنو؟ لفظية من الإمام، يجي لك أدلة، بس إحنا على مستوى التعليم ماذا؟ أريد نبين أنه هل يوجد فرق ما بين الأخبار اللفظية من الإمام وما بين الأخبار التي تكون حاكية عن فعل الإمام؟ المصنف يقول إحنا أريد نتعلم، نقول يا بل الأخبار البيانية لا تصلح أن تكون مقيدة لمن؟ إذن القرآن الكريم يحافظ على أطلاقه لا ما يحافظ؟ يحافظ على أطلاقه. ببيان آخر المصنف إلى هنا عندما قال فقد قيل، إذن الإطلاق مال الآية صامد لو مو صامد؟ إلى هنا صامد. الآن عند محاولة أخرى المصنف من خلالها يريد أن يبين لنا عدم جواز النكس، ويريد أن يقيد إطلاق الآية الكريمة. علي بن يقطين كما تعلمون كان وزيرا عند الحاكم العباسي، زين علي بن يقطين الإمام أمره قال له انكس في وضوئك لأن الجماعة جاي يراقبوك، يعني خوفا ماذا؟ خوفا عليه. ورما اندفع المحذور كانوا يراقبونه مثلا أسبوع، هم يراقبونه 20 سنة أسبوع، بعدين الإمام قال له ارتفع المحذور عد إلى وضوئك الطبيعي. إيش نفهم من هذا؟ عدم جواز النكس. إذن هذه المكاتبة بعد تقيد ما تقيد؟ ها؟ تقيد إطلاق الآية الكريمة على عدم جواز ماذا؟ على عدم جواز النكس. فالحمد لله قيدنا الإطلاق لا ما قيدنا الإطلاق؟ قيدنا الإطلاق. خلي نقرأ المكاتبة ونشوف. يقول ويؤيده، يؤيد ماذا؟ عدم جواز النكس. ويؤيده مكاتبة الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه لعلي ابن يقطين، يعني ودال رسالة، حيث أمره عليه السلام ابتداء بالنكس في الغسل حذرا عليه، وبعد ارتفاع الحذر والمحذور كتب إليه الإمام مرة أخرى ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله، واغسل يديك من ال ها. إذن بعد أكو أوضح من هذه؟ يقول فقد زال ما كنا نخاف منه عليك. إذن الله جل جلاله بمن أمر؟ يقول لك كما أمرك الله، كما أمرك الله، الله أمرك أن تبدأ بالغسل من المرفقين إلى أطراف الأصابع. فبعد إطلاق الآية شنو شيخنا؟ ها؟ إذن بعد يجوز النكس لو ما يجوز؟ إذن لا يجوز النكس. فكرة صارت واضحة. المصنف يقول يا بحنا نسلم بهذا البيان إذا تم، ولكن عندنا مشكلة في هذه الرواية. المشكلة في هذه الرواية أنه وقع في سندها محمد ابن إسماعيل. هاي الرواية المصنف نقلها عن كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وما موجودة هاي الرواية في الكتب الأربعة. ها هاي الرواية شنو؟ ما موجودة في الكتب الأربعة، موجودة فقط في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد في الجزء الثاني في صفحة 227. ذكر الشيخ المفيد طاب ثراه قال: وروى محمد ابن إسماعيل عن محمد ابن الفضل، وتوجد عندنا مشكلة عويصة في محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل إخوان من الرواة الذين وقع الأخذ والرد بالنسبة إلى وثاقته. ومحمد ابن إسماعيل هو الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة في بعض الروايات. عندما نقرأ روايات الكافي نجد أن الشيخ الكليني يبدأ بمحمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل لا يوجد نص صريح على وثاقته، ولكن العلماء تصدوا لبيان وجوه لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات وثاقته. الوجه الأول، الوجه الأول ما ذكره شيخ حسن ابن شيخ محمد صاحب كتاب يعني حفيد عفوا سبط الشهيد الثاني. الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان، لا اشتبهت قلت شيخ محمد، لا شيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان قال: الدليل على وثاقة محمد ابن إسماعيل هو إكثار الشيخ الكليني عنه في كتاب الكافي. فإكثار الشيخ الكليني يكون شهادة، قولوا يا بحسن حاله، وإلا لو لم يكن حسن الحال عند الشيخ الكليني لما أكثر لروايته عنه. فإذا هنا نقول إكثاره أمار على ماذا؟ على نقاوة حديثه، وإلا لو كان حديثه مشوبا بالكذب، مشوبا بالتدليس، بالزيادة، بالنقصان، يكثر عنه الشيخ الكليني؟ لا يكثر عنه الشيخ الكليني. والشيخ الكليني في ديباجة كتابه هو قال هذا الكتاب هو كتاب كاف يجمع فيه أو يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله وسنته. إذن الشيخ الكليني جاي يشهد لنا أنه الكافي أنا جمعت به شنو؟ جمعت به الآثار الصحيحة. ما معقولة يريد يخلي كتاب الكافي كافيا من ناحية الرجوع إلى الدين وهو يأتي إلينا براو لا يصح لنا أن نعود إليه، إما بسبب كذبه أو بسبب تدليسه أو بسبب زيادته أو بسبب نقيصته أو بسبب فإذا يعني عدم ضبطه. فإذا هذا العدد بلا ريب يكون ماذا؟ يكون موحيا لنا بأن الشيخ الكليني قد اعتمد على راو يصح الاعتماد عليه. فإذا الإكثار شهادة على ماذا؟ شهادة على الوثاقة. شيخ عمار شنو رأيك؟ أريد نقضا وحلا. نقضا أخو الشيخ الكليني نقل عن سالم بن زياد، سهل بن زياد قطعا عند روايات أكثر من محمد ابن إسماعيل بضعفين. هذا شنو الجواب؟ نقطة. الجواب الحلي نقول أنه ما عندنا قاعدة أنه الإكثار أمارة على الحسن، يعني على حسن الحال. الإكثار ليس أمارة على شنو؟ ماكو شيء إذا لم يكن هناك دليل قوي وصامت على أن إكثار الثقة عن راون واضح. هذا الجواب ماذا؟ زين. وجواب آخر نقول كذلك جواب حلم، نقول هو أول الكلام أن الشيخ الكليني هو أكثر لو ما أكثر، أكثر لو ما أكثر. السيد الخوئي يقول الشيخ الكليني نقل عنه 700 رواية. خل أطلع العدد، 700 رواية وزيادة. هو راح يجي ناس، هو اللي نحدد واضح، بس يمكن ننتهي إلى أنه النيسابوري زين أو البرمكي أو كذا صبرا. فإذا إلى هنا نقول أساسا هذا الإكثار هو إكثار لو مو إكثار. ببيان آخر أخوان، أكو مشكلة موجودة بالأسانيد وإن شاء الله مع الأيام سوف تتضح لديكم. أنت مو تروح إلى تفتح كتاب الكافي كلما وجدت الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل تقول رقم واحد، الرواية وراها رقم اثنين، الرواية وراها رقم ثلاثة، الرواية كلما نقل عنه تذكر هذا شنو؟ هذا مورد، هذا اشتباه، هذا اشتباه. الصحيح أن نقول محمد ابن إسماعيل عن من؟ مثلا عن سهل بن زياد مثلا، يعني عن من؟ عن محمد ابن أبي عمير. عن من؟ عن محمد ابن مسلم. هذا سند، إذن هذا سند. السند اللي وراء إذا أجى نفسه هم محمد ابن إسماعيل عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن مسلم، هذا سند ثاني لو مكرر؟ هذا مكرر. بل نقول إذا جاء سند جديد محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن هاشم مثلا، يعني عن صفوان عن زرارة، هذا السنة الثانية، لأن اختلف عن من؟ عن الأول. فهنا إذا حذفنا المكررات يتبين أنه أكو إكثار، مثل ما ادعي أنه 700 مورد نقل الكليني عن محمد بن إسماعيل ما مع حذف المكرر. هذا هو إصابة فكرة، صارت واضحة؟
نظرنا السند يعني أن الرواية اللي يرويها
لا السند ما له علاقة بالمتن، السند ما له علاقة بالمتن. السند إذا يعني فرض، أصبر شوي، مثلا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي من يقول أنا طريقي إلى كتاب الحسين ابن سعيد، والحسين ابن سعيد ذاكر في كتابه 100 رواية، يعني الشيخ الطوسي إلى 100 طريق لو طريق واحد، طريق واحد. هنا أنت يا شيخنا الكليني أنت جاي تنقل مثلا عن محمد ابن إسماعيل اللي يوصل إلى من؟ اللي يوصل إلى محمد ابن مسلم. هذا كل سند واحد، نعم تكرر لكنه سند واحد، يعني ما يضيف نسبة احتمالية جديدة على الاعتماد، بل لابد أن نجد أن الطرق مختلفة حتى نقول لا اعتمد عليه عندما ننتهي إلى زرارة، اعتمد عليه عندما انتهينا إلى محمد بن مسلم، اعتمد عليه عندما انتهى إلى أبان، اعتمد عليه عندما، هذه الطرق تعددت. أما تجيب لي سند واحد يتكرر تقول الكليني اعتمد، هذا الكلام بلا ريب لا يكون ماذا؟
لا لو يلتزم أو يقطع بأنه يروي كثيرا عن
كثيرا جدا. يعني أنت قلت 700، أنت قلت 700، إحنا انتهينا إلى زين، هذا الوجه الأول إلى 513. الوجه الثاني
عفوا سيدنا على سيد الخوي ما نقرأ أحسن لا نقرأ الروايات إلى 700
إيه أحذف المكرر. الوجه الثاني ما ذكره صاحب المدارك من أن كتب الفضل، الفضل ابن شاذان كانت عند الكليني وأخذ منها، فيكون دور محمد ابن إسماعيل دور تشرفي تبركي، فلا تضر عدم الوثاقة بالنسبة إلى محمد ابن إسماعيل. فإذا وقوع محمد بن إسماعيل فيما إذا جاء بعده من؟ الفضل ابن شادان. وهذا المورد سوف يكون موردا خاصا فيما إذا وقع الكليني محمد بن إسماعيل الفضل ابن شادان. شو يقول صاحب المدارك؟ كتب الفضل ابن شادان كانت عند الكليني، بعد دور محمد إلى تأثير في صحة وعدم صحة الروايات؟ بس هذا واضح أن هذا المورد شنو؟ مورد خاص فيما إذا نقل عن من؟ عن الفضل ابن شادان. يرد عليه أولا، تعال ثبت لي الصغرى، ثبت لي الصغرى أن كتب الفضل ابن شادان كانت عند من؟ لعله والله العالم أن الفضل ابن شادان عند كتب ونعلم بها، قام محمد ابن إسماعيل بنسخها، والكلين اعتمد على نسخ من؟ على نسخ محمد ابن إسماعيل. إذن رجعنا أننا نحتاج إلى وثاقة محمد ابن إسماعيل بما هي وثاقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه بالنسبة للشيخ الكليني شنو أكثر النقل عن الفضل ابن شادان؟ لو ما أكثر، واضح أنه ما أكثر النقل، يعني قضية ما يمكن التسليم والإيمان بها. الوجه الثالث لإثبات وثاقته هو أننا إذا فحصنا روايات محمد ابن إسماعيل سنجد أن هذه الروايات منقولة بأسانيد أخرى وثابتة بطرق أخرى، وتكون هذه الروايات التي نقلها مطابقة لما نقلها غيره. فعندما نقوم بالتطابق ما بين الروايات نجد أن منهج محمد ابن إسماعيل أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يحذف ولا يؤول ولا ولا ولا، وكل ما له طعم بالنسبة إلى نقله نجد أن نقوله متطابقة. بيان هذه الفكرة أخوان. الآن أنت مثلا تقول يابا زيد من الناس، زيد من الناس أستاذ جيد ملم بالموضوع في تدريس الحلقة الثانية مثلا، يعني إذا كان ملم ومحيط ويبين المطالب العلمية بصورة دقيقة، فإذا درس الحلقة الأولى شو تقول؟ تقول إذا هو بالحلقة الثانية هيك، بالحلقة الأولى شنو يكون من باب أولى، بالحلقة الثالثة يقول مدام هو عنده قدرة فإذا كلامه. الآن هاي الفكرة نطبقها على الروايات، نقول في غير موردنا اللي إحنا موردنا شنو؟ موردنا هذه المكاتبة مع علي ابن يقطين. نقول من نراجع روايات محمد ابن إسماعيل في باب الصيام، في باب الحج، احنا كلامنا وين؟ باب الوضوء، في باب الصيام، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب المساقاة، في باب نجد أن روايات محمد ابن إسماعيل في هذه الأبواب، أبواب الصوم، الحج، الزكاة، المزارعة، الحدود، الديات، من نطابقها مع روايات ثقات المذهب اللي هم زرارة، محمد ابن مسلم، فلان فلان، من نطابق هذه الروايات مع روايات غيره نجد أن روايات مطابقة لمن؟ لروايات غيره. هذا ماذا يكون كاشفا؟ يكون كاشفا على أنه كان ثقة في النقل، يعني عندما ينقل هذه الروايات فهو ينقلها بكامل الوثاقة وبكامل الأمانة وبكامل. فإذا هذا يكشف لنا أن محمد ابن إسماعيل يحصل عندنا اطمئنان بأن نقله مطابق لما قاله الإمام، لما يصير عندنا اطمئنان، يصير عندنا اطمئنان. بينما احنا ما عندنا رواية لزرارة بالنسبة إلى علي ابن يقطين، بس احنا قسنا على روايات شنو؟ على روايات أخرى في باب الزكاة، في باب الخمس، في باب، فهذا كشف عن أنه كلامه مطابق لغيره، فيصير عندنا اطمئنان. قدرت أوصل هاي الفكرة لو أعيد؟ فإذا هذا الوجه يخلي عندنا اطمئنان في أنه إذا نقله ينقل عن من؟ ينقل زين. هذا شنو رأيكم؟ هذا الوجه كذلك مردود أولا وثانيا. أما أولا نقول ولو على مستوى الاحتمال أن دور محمد ابن إسماعيل في تلك الروايات، روايات الزكاة، روايات الخمس، روايات الحدود والديات، روايات المزارعة، لعله ولو قلت على مستوى الاحتمال، لعله كان دور محمد ابن إسماعيل في نقل تلك الروايات كان نقلا تبركيا، مثلا كان شيخ إجازة، كان شيخ إجازة، يعني وصل إليه كتاب زرارة، وصل إليه كتاب زرارة وأعطى الكتاب إلى غيره. إذن محمد ابن إسماعيل وقع في السند لو ما وقع؟ وقع، لكن وقوع في السند وقوع حقيقي لو وقوع تبركي تشرفي؟ إذن بعد هذا لا يكشف أنه إذا نقل يكون نقله مطابق لغيره من الثقات. أعيد هاي الفكرة، أنت مو جاي تستدل مثلا رواية في باب الزكاة، رواية في باب الزكاة، رواية في احنا كلامنا وين؟ في باب الوضوء. هاي الرواية في باب الزكاة التي نقلها محمد ابن إسماعيل مطابقة للرواية التي نقلها زرارة في باب الزكاة، نفس الرواية نفس الألفاظ، لكن السند مختلف لو ما مختلف؟
مختلف.
تقول إذا محمد ابن إسماعيل نقل دائما متطابق مع زرارة، هذا كاشف عن من في باب الزكاة؟ كاشف عن أمانته، كاشف عن وثاقته، كاشف عن وجود اطمئنان بسبب المطابقة. هنا بي من الرد نقول لعله عندما وقع محمد، لعله ها عندما نقل محمد ابن إسماعيل هذه الروايات نقلها من باب أنه كان شيخ إجازة، ووقوعه في السندي يكون وقوعا ماذا؟ وقوعا تبركيا ولو على مستوى الاحتمال. هذا الاحتمال وارد لم وارد؟ فإذا بعد المطابقة باعتبار أن الكتب قد وصلت إليه، لا أنه وقع في الأسانيد وقوعا حقيقيا، وفرق بين المقامين. شيخ الإجازة شنو دوره يا شيخ غزوان؟ شيخ إجازة لا يوجد نص على وثاقته، ولكنه وصلت إليه كتب المتقدمين، وهو ليس له كتاب، جاء المؤمنون من الرواة جاءوا إلى هذا الشيخ قالوا له أعطنا إجازة بنقل هذا الكتاب بتوسطك. لو لم يكن ثقة يعود إليه لما يعود إليه؟ لا يعود إليه. لو لم يكن ثقة، لو لم يكن ثقة لما عادوا إليه. إذن هو ثقة، ولأنه ثقة هو عادوا إليه. فلعله كان شيخ إجازة ووقع اسمه وين؟ وقع اسمه في السند، فدور دور حقيقي وتشرفي، واضح دور تشرفي مو دور حقيقي. زين
نكون هنا نثبت أنه هو من مشايخ الإجازة.
أي؟ لا لا أنا قلت على مستوى الاحتمال، هذا كلامك ما يجي. زين نقول لو تنزلنا، لو تنزلنا وقلنا أن وقوع محمد ابن إسماعيل في السندي كان وقوعا حقيقيا، كان وقوعا ماذا؟ حقيقيا، يعني مو تبركيا في الأول، يعني في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، في باب الحدود، كان وقوعا في السند شنو؟ حقيقي، ونقله متطابق مع نقل من؟ مع نقل ثقات المذهب، محمد بن أبي عمير مثلا، صفوان مثلا، زرارة، محمد بن إيه، وهكذا. نقله متطابق لو مو متطابق؟
متطابق.
متطابق. انت ان ما تريد تتوصل الى وثاقتك، يعني يحصل عندنا اطمئنان بأنه ثقة. هذا الوجه حتى لو تنزلنا أنه كان وقوعه وقوعا حقيقيا في السنة، هذا الوجه غاية ما يثبت لنا أنه لم يكن كذابا ولم يكن وضاعا. أكثر من هذا ما يثبت لنا، ما يثبت لنا الوثاقة، يثبت لنا أنه عندما كان نقله متطابقا مع نقل غيره من الرواة يدل على أنه ليس ماذا؟ ليس كذابا، ليس وضاعا، يعني لا يختلق الأحاديث من عنده. أما يثبت الدرجة الأعلى وأنه ثقة، لا، هاي تحتاج علما، تحتاج إلى تصدي من قبل أحد علماء الرجال للقول بأنه ماذا؟ للقول بأنه ثقة. هذا الوجه الذي تمسك به بعض الأعلام، هذا الوجه غاية ما يثبت أنه لم يكن كذابا ولا وضاعا ولا مختلقا للأحاديث. أما تريد تقول هو ثقة، أقول لك لا، هذا الوجه لا يثبت أنه، إذن هذا الوجه الثالث كذلك لا يصلح أن يكون ماذا؟ الوجه الرابع خلوه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.